بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بشرح كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة السادس من شهر شعبان للعام 37 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تجد حل ندار القرار في جواري. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الآيات. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الأول من شرحنا على هذا الكتاب، كتاب الكبائر، للإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 48 بعد 700، في منتصف القرن الثامن. ذكر اختلاف العلماء في حد الكبيرة، وانتهينا إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما عزاه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام وأحمد وغيرهما من الأئمة، من أنهم ذكروا أن الصغيرة هي ما دون حد الدنيا والآخرة، وبهذا تنضبط الكبيرة. الصغيرة هي ما ليس فيه حد في الدنيا ولا في الآخرة. وأشرنا أيضا إلى كلام الشاطبي في الاعتصام، من أنه جعل ضابط الكبيرة أنه كل ما له ضرر أو تأثير على الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. فكل ما يعود بالإخلال على هذه الضرورات فيدخل في حد الكبيرة. وزعم أن من يتتبع النصوص التي نصت على الكبائر يجد أنها لا تخرج عن هذا، وهذا كما قلنا قريب ومحتمل. والمصنف الإمام الذهبي رحمه الله افتتح كتابه هنا الكبائر بالحمد والثناء على الله عز وجل، وكما قلت إن كنا قد عزمنا على أن نوثق ونحقق متن الكتاب على أصوله الخطية ولكن لم يتيسر حتى الآن أن أجمع أصوله الخطية كلها. فكما قلت إن النسخة التي يعني اعتمدناها مؤقتا وهي التي بتحقيق مشهور حسن سلمان هداه الله والتي طبعتها دار أو مكتبة الفرقان الإماراتية من سنوات قد اعتمد فيها مشهور على مخطوطتين في المكتبة الظاهرية بدمشق. وقفنا على نسخ أخرى غير هاتين المخطوطتين منها نسخة جامعة أم القرى ولعلها تكون مصورة من إحدى هاتين المخطوطتين ولم أراجع ذلك. والنسخة الهندية وهناك نسخة ثالثة وقفت عليها في دار الكتب المصرية وهي الآن في حيز التصوير ونحن حتى تجتمع عندنا النسخ إن شاء الله نعتمد على هذه المطبوعة. وكما بينت أن كتاب الكبائر هو من الكتب التي اشتهر بأنه قد حدث فيها الدس والاختلاف بين النسخ. فهناك نسخ للكتاب من يعني المخطوطات التي نقلت إلينا لهذا الكتاب فيها دس ليس من كلام الذهبي، دس لأحاديث موضوعة ولكلام هو أشبه بكلام القصاص ليس من كلام إمام في الحديث نحو الذهبي. وقد وقفت على نسخة منها في النسخ التي اطلعت عليها في دار الكتب المصرية، نسخة من هذه النسخ التي فيها هذا الدس وتيقنا أنه ليس من كلام الذهبي. نعم رحمه الله تعالى. وقد طبع الكتاب قديما طبعة تجارية على هذه النسخ يعني المدسوس فيها، ولكن المطبوعة التي نقرأ منها نرجو أن تكون سلمت من هذا الدس إن شاء الله. فافتتح الذهبي كتابه الحمد لله، والحمد هو الثناء على المحمود بما يستحقه سبحانه، سواء أزدى نعمة إلى الحامد أم لا. نعم، وبهذا يخالف الشكر، فالشكر إنما يكون عن نعمة مزداة، وأما الحمد يكون عن نعمة وغير نعمة. هذا من الفروق بين الحمد والشكر. فالمحمود يحمد ويثنى عليه بالمحامد وإن لم يزد نعمة إلى الحامد. وأما الشكر إنما يكون بالقلب واللسان والجوارح على نعمة مزداة من المشكور. فالحمد يكون بالقلب واللسان دون الجوارح بخلاف الشكر. فقال الذهبي والحمد لله على الإيمان به وبكتبه. فالإيمان بالله من أعظم النعم التي يحمد عليها الرب ويشكر عليه. وقال وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، بين مفردات أركان الإيمان، فيحمد ربه على أن هداه إلى الإيمان بهذه الأركان الست، وإن كان لم يذكر اليوم الآخر ولكنه إن لم يذكر فهو داخل فيها تبعا. نعم، ولذلك قد حمد رب العزة نفسه في غير ما آية كما شهد لنفسه بالوحدانية سبحانه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، فشهد الملائكة لربهم وشهد رب العزة لنفسه وشهد أولي العلم لله عز وجل بالوحدانية، وكذلك حمد رب العزة نفسه وحمده ملائكته وحمده أولي العلم. فأحق الناس بتوحيد الرب وبحمده بعد الملائكة أو بعد أن حمد رب العزة نفسهم الملائكة والعلماء، وبلا شك رأس العلماء هم الأنبياء والرسل، هم أحق من حمد الله. وقال بعد ذلك: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأنصاره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره، وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما علق هذا البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن أبي العالية، أن ثناء أن صلاة الله عز وجل وكذلك صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء، فصلاة الله على نبيه تعني ثناءه سبحانه عليه في الملائكة أي في الملأ الأعلى. وليست الصلاة هنا على النبي بمعنى الرحمة كما قال البعض، هناك من فسر صلاة الله على نبيه بأنها رحمته سبحانه به، وهذا ليس بصحيح، بل هذا تفسير باللازم. نعم، من لوازم الصلاة الرحمة، ولكن ليست المقصودة معنى الصلاة. نعم، وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلون دار القرار في جواره، يعني هو يتوسل بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحله الله دار القرار أي الجنة، وهذا توسل مشروع، يعني توسل بعمل صالح، فلك أن تتوسل بعملك الصالح إلى الله عز وجل، وليس هذا توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتوسل بالصلاة عليه، وهذا من عملك. كما يشرع لك أن تتوسل بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. اللهم كنت تعلم محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيسر لي تعلم سنته، هذا دعاء مشروع، توسل بالعمل الصالح. ثم قال: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، يعني يذكر ملخص كتابه، ثم قام على التعريف بالكبائر إجمالا أي أنه يذكر كل كبيرة ثم يفصل فيها بأن يذكر أدلتها التي دلت على أنها كبيرة. ثم قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا وعد من الله، وعد من الله لعباده المؤمنين أنهم إن اجتنبوا الكبائر أن يكفر عنهم الصغائر. فقولوا نكفر عنكم سيئاتكم، السيئات هنا أي الصغائر، فمن اجتنب الكبائر فقد وعد بمغفرة الصغائر، وكما قال الذهبي: فكفر الله هذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة. أي أن هذا الرجل الذي اجتنب الكبائر هو من أهل الوعد وليس من أهل الوعيد، فوعده ربه بأن يدخله الجنة، وهذا قد يكون من أصحاب اليمين وقد يكون من المقربين إذا لم يصر على صغيرة أو لم يكثر من الصغائر. وأما أصحاب اليمين فإنهم لا يخلون من ارتكاب المعاصي أي من الصغائر، ولكنهم يجتنبون الكبائر أو إذا وقع أحدهم في كبيرة سرعان ما يتوب منها ولا يكررها. وأما الفاسق فإنه هو الذي يرتكب الكبيرة ولا يتوب منها، وقد يرتكب عدة كبائر دون أن يتوب. ولهذا قال رب العزة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه صفة المؤمن الكامل الذي اكتمل إيمانه، أنه يجتنب كبائر الإثم ويجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أي الإيمان الكامل عن صاحب الكبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن. فالإيمان ينتفي أي الإيمان الكامل من صاحبه حين ارتكاب الكبيرة، فإذا تاب منها توبة صادقة ولزم الأعمال الصالحة رجع إليه اسم المؤمن الكامل. فهذا يدخل فيما يسمى بباب الأسماء والأحكام، مسألة الإيمان والفسق والكبيرة والمؤمن والمسلم، هذا باب يسمى باب الأسماء والأحكام. وهذا الذي سقط فيه الخوارج والمعتزلة، فخالفوا أهل السنة في هذا الباب في مسمى الإيمان وفي حد الفسق والكفر. وقال تعالى: أما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هنا هذا الاستثناء كما هو واضح يعود على الصغائر، فالله عز وجل اشترط للمغفرة اجتناب الكبائر. وما الصغائر فإنه لا يخلو منها أحد إلا من أصر، فالمصر هذا أيضا على خطر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، أي إن رحمة الله ومغفرته تسع المؤمنين الذين يجتنبون الكبائر فتغفر صغائرهم، وهذا هو اللمم. ولهذا قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون ذلك يشمل الكبائر والصغائر. ولكن مرتكب الكبيرة هو من أصحاب الوعيد وتحت المشيئة، أما مرتكب الصغيرة فهو من أهل الوعد. هذا هو الفرق بينهم في هذا الاستثناء. إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم ما دون ذلك أي ما دون الشرك يدخل فيه الكبائر والصغائر، ولكنه سبحانه قيد هذا بالمشيئة. فالمشيئة هنا تتعلق أصالة بالكبائر إذا لم يتب منها صاحبها. فصاحب الكبيرة هو من أهل الوعيد ولكنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بكبيرته وإن شاء غفر له أو وكفر عنه سبحانه بالمصائب ونحو ذلك. أما التائب من الكبيرة في الدنيا فإنه صار من أهل الوعد ليس من أهل الوعيد. أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، من لم تغش الكبائر. فتعين علينا البحث عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم، فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. متفق عليه.
التولي يوم الزحف.
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.
تبارك ما شاء.
وصدق والله ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث فما فيه حصر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من يرتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد، مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك من الكبائر، مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم
بين المصنف غرضه وقصده من تأليف هذا الكتاب بقوله: فتعين علينا الفحص عن الكبائر. نعم. لماذا؟ لما ذكره في الحديث الذي سبق هذه العبارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا فضل عظيم بلا شك على عبد أن يفحص هذه الكبائر حتى يجتنبها، وكيف يجتنبها دون أن يعرفها. ومن أجل هذا صنف المصنف كتابه كي يعلم المسلمين بهذه الكبائر حتى يجتنبوها، فإن اجتنبوها نالوا الوعدة المذكورة في هذا الحديث وحديث أبي هريرة وفي الصحيحين. لكن هذا لعله أخرجه مسلم، معذرة، الحديث الصلوات الخمس والجمعة هذا أخرجه مسلم دون البخاري. هذا الحديث فيه وعد، فيه وعد بتكفير السيئات أي الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ما لم تغشى الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. نعم في لفظ. وبين أو أشار إلى اختلاف العلماء في حد الكبيرة، فذكر أن هناك من حدها بسبع فقط استنادا إلى ما جاء في حديث السبع الموبقات. وكما بينا في المجلس الأول أن هذا لا مستند فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات كذا، هذا ليس فيه حصر للكبائر في هذه السبع فقط، بل كما قلنا إن هذا يعد من مفهوم الصفة أو اللقب، وهذا من أضعف المفاهيم في التقييد. فليس قوله صلى الله عليه وسلم الموبقات سبع يعني الحصر، إنما هو يشير إلى أكبر الكبائر فقط. نعم نعم. ثم ذكر قول ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وهذا الأثر قد أخرجه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح، وفي إحدى رواياته أنه قال ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، كأنه أراد أن يقول إن الكبائر أكثر من هذا. وقوله هي للسبعين أقرب ليس من باب العد. لم يقصد ابن عباس أن الكبائر محصورة في السبعين، بل هو يشير إلى أنها ليست معدودة، ليست محصورة في سبع، بل أكثر من هذا، قد تصل إلى السبعين أو أكثر. ولذلك في الرواية التي أشرنا إليها قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الكبائر قد تزيد عن هذا. وأن الكبيرة يعني قد تتولد من صغيرة، وهذا يزيد عددها، فمن أصر على صغيرة هذا الإصرار قد يحولها إلى كبيرة. كما بينا من قبل في مواطن مختلفة أن المصر على المعصية هذا يعني من أهل نعم الوعيد، ولكنه ليس كافرا. فالخوارج ومنهم النجدات أتباع نجدة ابن عامر الحروري يكفرون المصر على المعصية، وتابعهم في زماننا القطبيون أتباع سيد قطب، ومنهم أبو إسحاق الحويني كما بينت في ردي عليه الحدود الفاصلة، حيث أنه يكفر المصر على المعصية ويعتبره مستحلا، فوافق النجدات من فرق الخوارج القديمة. فالرجل نجدي أي على منهج نجد ابن عامر الحروري، قطبي على منهج سيد قطب، فهو من الخوارج وليس من أهل السنة. رضي بذلك من رضي وأبى ذلك من أبى، والرجل لم يتب من هذا القول حتى الآن، فهو ما زال على ما هو عليه. ولذلك عقب الذهبي هذا الأثر بقوله وصدق والله ابن عباس والحديث فما فيه حصر الكبائر. نعم، ففهم الذهبي من أثر ابن عباس ما أشرنا إليه من أن ابن عباس يريد بكلامه عدم حصر الكبائر في سبع ولا في سبعين. ثم بين الذهبي ما رجحه في حد الكبيرة مما قد تكلمنا عليه بتفصيل في المجلس الأول، طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات، وكذلك العقوق.
يعني يؤكد الذهبي رحمه الله تعالى على أن الكبائر لا تحصر في هذه النصوص، فلا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه أكبر الكبائر أنه أراد الحصر، وكذلك في قوله السبع الموبقات. فهنا في حديث أكبر الكبائر ذكر شهادة الزور، هي كبيرة باتفاق العلماء ولم تذكر في السبع الموبقات. وكذلك يعني هناك أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. فذكر اليمين الغموس، هذا لم يذكر أيضا في حديث أكبر الكبائر، وهلم جرى. فدل هذا على أن مقصوده صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أنه ينص على أهم الكبائر وأعظمها، لا يقصد الحصر صلى الله عليه وسلم. هذا واضح بين لا يحتاج إلى مزيد بيان. وبهذا نكون انتهينا من شرح مقدمة المصنف رحمه الله على كتابه الكبائر، ونشرع إن أحيانا الله المجلس القادم في شرح الكبيرة الأولى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.